بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، تفضل يا أم أحمد من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك عنا خير يا شيخ.
وياكم.
عندي ولد عمره 30 سنة.
نعم.
أصيب بحساسية اسمها أرتكاريا، معروفة يعني لدى الأطباء، متعبة جدا يعني، وتحط إبر تحت الجلد.
نعم.
في الأوراق. يتعب هو شوية، هو في جروب يعني، ما يعطى مفرد، ما حد يعطى مفرد، يعطوا جميعهم في جروب مرضى، ويتحضر الإبرة، لازم ينوم قبلها بساعات، تحضر الإبرة وكذا يعني، ومن بعد إعطاء الإبرة لابد أنه يرتاح في المستشفى شوي، مو تنويم يعني، لكن يرتاح ساعات مثلا.
نعم.
في نهار رمضان سألنا، سأل هو الدكاترة يعني هل تفطر هذه الإبر؟ قالوا لا، هي في نهار رمضان ما تفطر، لكنها متعبة. أخذوا طبعا المرضى هذه الإبرة، من ضمنهم ولدي هذا، ورجع على الدوام. أثناء ركوب السيارة حس بإغماء، أو مثل الإغماء، يريد أنه يعني إغمى عليه. ولا قدر يرد الدكتور مثلا على أساس أنه يسأله إيش يسوي في هاي الحالة، ما قدر يعني ينزل من السيارة. فكانت في السيارة دبت ماي نضح على وجهه، شرب شوي. وقال أنا والله ما بقصد الإفطار، ولكن ما كان في دحيلة، كنت خايف لا يصير لي إغماء أو يصير لي حادث أثناء السير أرجوع للدوام وكذا. ونريد حكم هذا.
هذا في رمضان الماضي أم أحمد، ها؟
هي نعم.
نعم. هي نعم. طيب، بالنسبة للإبرة هذه يأخذها كل كم يوم؟
يأخذها في الشهر.
في الشهر مرة.
يأخذ إبرتين. أيوة.
إبرتين.
في الشهر ضروري جدا يعني، هو سافر لبريطانيا ويظل يروح ويرد، أحيانا يوم يلقى فرصة يأخذها، وإلا يأخذ حبوب منها.
نعم. إن شاء الله يا محمد. أبشر يا محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكر بالخير يا شيخ عزيز.
سنور العافية.
أول يا شيخ، بعض الشباب، أنت والله شيخ بعض الشباب أحيانا يقدمون الصلاة قبل وقت المغرب مثلا، شيخ.
إيه.
يصلون قبل المغرب 5 دقائق 10 دقائق.
قبل
إيش؟ كيف؟
قبل الأذان ولا قبل الإقامة؟
قبل الأذان.
قبل الأذان
والشمس يعني مشرق.
أيوة.
قالوا يا شيخ يقولك عشان المباراة.
لا حول ولا
قوة. يعني أحيانا تنكر عليهم الشيخ، يقولك احمد أنت يا المشايخ، إن صلينا إن ما صلينا قلت ليش ما صلينا، وإن صلينا بدري قلت ليش صلي، يعني ما لكم حد. هذا السؤال.
الله مستعان. سؤال
الثاني شيخ.
أي نعم.
الأسانيد والمطاط شيخ المطاط مالك رحمه الله، والكتاب التغيب والترهيب، سنن أبي داود، يعني الأسانيد مثل ذا بيشيبة، هذه إيش الكتب هذه؟ هل فيها حديث ضعيف وباطل وموضوع؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
أما السؤال الثالث شيخ الأخير، حكم الطرف يا شيخ اللي تتعلق بالقرآن الكريم.
حكم إيش؟
الطرف.
الطرف.
تتعلق بالقرآن الكريم، يعني مثلا يا شيخ الجامعة تحصل هذه، يعني يدخل الدكتور الشيخ ويتكلم مثلا، شاف الطلاب يعني ما هم منتبهين معه
إيه؟
أو شيء مثلا، قال الآية إن البقرة تشابه علينا في قصة أمير المؤمنين وأشعب.
أي.
في كنت تعرفها يا شيخ.
أي نعم.
ما يحتاج أطول.
نعم نعم، واضح واضح يا عبد العزيز. أبشر يا عبد العزيز، بارك الله فيك. تفضل يا مريم أمريكا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ كنت حابة أتكلم معك موضوع شخصي، ممكن تقدمني تقولي رقمك؟
إن شاء الله ساعده إن شاء الله، في عندي رقم الواتساب ممكن تتواصلين عليه إن شاء الله، وأبشر بخير.
يا بس أنا بدي أتكلم معك بكير ما بصير بالرسالة.
أبشر إن شاء الله، راسليني على الواتساب وإن شاء الله بعطيك الرقم بحول الله.
أوكي أنا واصلتهم على الواتساب بس قالوا لا أنك ما عطوني.
إن شاء الله أبشر بإذن الله. أبشر حاضر إن شاء الله. تفضل أبو أيوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا بالحال بارك الله فيك وحسن إليك.
وياك أبو أيوب.
طال عمرك أنا سؤالي ما يتعلق بموضوع دعاء الجماعي.
نعم.
مواضع عدة يعني.
نعم.
أولا في الصلوات الخمسة، الصلوات الخمسة المفروضة طبعا بعد السلام بعد تسليم الإمام وإتيان بالأذكار يقوم الإمام بالدعاء ويؤم المصلين.
نعم.
يؤمن على الدعاء الإمام يعني على كل فريضة.
نعم.
طبعا بعد الدعاء يقوم بمصافحة البعض من بعض المصلين والإمام وكذا وما شبه ذلك.
نعم.
الوضع الثاني عن خطبة الجمعة لما يخطب يدعي الإمام الخطيب في الخطبة الثانية طبعا دعاء.
نعم.
وكذلك نفس الشيء يؤمن المصلين، أمن المصلين على دعاء الخطيب في الخطبة الثانية.
قصدك ويرفعون أيديهم ها؟
نعم شيخ.
قصدك الدعاء الجماعي اللي يعني أمنون جميع على على على.
طبعاً جميع أيوة، الشخص يدعي والباقي يأمنوا الصلوات مثلاً أو دعاء الخطيب في الخطبة الثانية طبعاً في دعاء خطيب يدعي.
نعم نعم.
نعم.
نعم. عندك شيء آخر أبو أيوب؟
إيه نعم، بعد نفس الشيء الدعاء على الميت يعني بعد ما يقبر.
إيه.
بعد ما يقبر في شخص طبعا يلقن الميت ما يسمى تلقين الميت، إذا جاءك الملك كان مثلا سألك أقول من ربي الله من ربي ومن ربك ومن نبيك وما دينك فقول كذا وقول كذا، هذا يعني مثل ما يقول تلقين. وبعد نعم. هذا نفس الشيء يقوم أحد المشيعين للجنازة يدعو فيؤمنوا الآخرين على نفس الطريقة، وفي مكان مجلس العزاء وفي أماكن عدة يعني
أقصد
يعني بالدعاء الجماعي بشكل عام.
أبشر يا أبا أيوب. أبشر أبشر
بارك الله فيك،
فيك بارك الله. مرحبا ومسهلا أم شيخة.
السلام
عليكم. السلام
شيخة، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، أنا عندي أخت طالبة جامعية في مجال الطب.
ايه
الشهر اللي طاف رمضان اللي طاف ما صامت الشهر كله لانه امتحانات وضغط، فشو عليها؟
ما صامت الشهر كله. ان شاء الله.
السؤال الثاني،
هي موجودة غير مسافرة ها؟
ايه موجودة هني يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة قراءة سورة البقرة، يعني الواحد يعني يوم يختمه كامل حق ثلاثة أيام، ويقدر يعني كل جزء حق ثلاثة أيام يعني
كيف كل جزء ثلاثة أيام؟ يعني قصدك ختم القرآن كله في ثلاثة أيام؟
ها البقرة أو إن أختمه في يوم واحد؟
يعني قصدك البقرة؟
ها
نعم إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للشخص المسحور، إذن الواحد كيف يعرف هالشخص مسحور ولا لا؟
إن شاء الله.
يعني شو الطريق يبين لنا أن هذا في شيء؟
إن شاء الله يا مشيخ.
بس والله. شكرا.
مرحبا مرحبا. أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يحفظك، سؤالي أحد الإخوة انفرد بالتركة يعني في الأرض ولم يعطي أبناء إخوته من الذكور والإناث.
ولم يعطي.
هل هذا؟
ما هو يعني حرم أولاد الميت؟
أولاد الإخوة يعني إخوته من الذكور والإناث.
لا أخي الفاضل أبو عمر، هو الآن هو وارث هو؟
نعم.
ومن الذي يرث معه؟ أولاد الإخوة ما يرثون، محجوبين به.
لا يعني هذه في حياة إخوته،
يعني في حياة إخوته منع إخوانه أن يرثون معه.
نعم.
أي وليس أولاد الإخوة.
يعني بعد متى توفى إخوته يعني حرم أبناء إخوته.
يعني الآن يا أبا عمر رجل توفي وترك أولاد، استأثر أحد الأولاد بالتركة وترك الباقين.
نعم بارك الله فيك.
طيب واضح.
سؤال الشيخ.
تفضل.
سؤال الشيخ، هل هذه الأرض مغصوبة؟ تعتبر مغصوبة، لا تجد فيها الصلاة ولا يسلك فيها الطريق مثلا للعامة ولا شيء؟
إن شاء الله.
الله يحفظك.
حياك الله يا أبو عمر. تفضل يا راشد. راشد من العين.
ألو.
أقصر التلفزيون يا راشد، أخفض على الأخير الله يرضى عليك. تفضل تفضل.
ألو مرحبا. السلام عليكم.
مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا طالع من خبر أبا أسأل عن ثلاث التهجد ثلاث لعشة.
إيه.
أنا يوم أصلي يوم يوم صلي العشاء أصلي ركعتين سنة النوم.
إيه.
وسبح عشر مرات عن مئة مرة وهل مئة مرة وكبر مئة مرة.
هذه بعد العشاء.
هذا بعد العشاء يوم عن النوم.
إيه.
وبعدين بعد أول سنة ركعتين وبعدين هذلت وسبحت ورقدت.
اي نعم.
ونشيت الساعة ثلاث وصليت ثمان ركعات.
نعم.
وصليت الشفع ركعتين والوتر ركعة.
نعم.
الحين شو
ان شاء الله ان شاء الله يا راشد تسمع ان شاء الله الجواب الله يوفقك.
بعد عندي سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال ثاني، طالع من اخ واحد كان خلاه بينه وبين رعية بيته.
ايوه.
وجبرت على الطلاق وطلقها.
اها.
بعدين يوم الصباح صبحت مغيره رايحه.
ايه.
وعندنا هناك ناس وسألتهم والله احنا هذا اللي صار بينا وياكم تتدخلون ما بيننا.
اها.
خيولنا وخبرونا قلت لهم هذا اللي صاير.
كم طلقة يا راشد؟ كم طلقة؟
والله ثلاث.
اعطاها ثلاث؟
اي نعم.
اي.
ومن بعد صاروا الجماعة للاخ وصاروا مع المطوع.
ايه.
يقولهم سار انهم ما سار، قالوا هذا طلاق يعني غضب ما يمشي.
ايه.
وهذا سار ثاني
ان شاء الله يا راشد.
مرحبا.
تفضل يا جابر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
نفع الله بك البلاد والعباد
يا رب، جزاك الله خير.
الشيخ سؤالي بالنسبة للحديث الذي إذا دخلت المسجد والإمام ركع تقدر تركع يعني قبل لا توصل الصف.
إيه نعم.
ممكن ترح بس للحديث هذا أو للوضعية هذه لو سمحت الشيخ.
إن شاء الله يا جابر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. فضل أبو مانع.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السؤال الأول شيخ، في عندنا في القرية ريفية.
نعم.
اعتادوا بعض الناس يبنون على القبور.
اي.
يعني مثل إطار أو مبنى اسمنتي.
اي نعم. السبب
فيها من الله يعزك الكلاب أو الهوام أو الدواب.
اي نعم.
يدخلون لأنها كلها وديان وأراضي زراعية والكلاب يعني الله يعزك يعني تحفر وتنبش.
صحيح.
بنوها لهذا الغرض.
صحيح.
يجوز أو ما يجوز. والسؤال الثاني. في بعض النساء في الريف عندنا اعتادوا يصلوا ثمان ركعات في رمضان بعد التراويح، ثمان ركعات فردية مع بعض دون سلام، سلام واحد.
أي.
فنسألهم يعني اعتادوا عليها
بعد التراويح.
إذا في بعد التراويح ثمان ركعات قبل الشفع والوتر، هذه ثمان ركعات بسلام واحد. هذه لها أصل يعني.
ويوترون بعد ذلك يا أخوي أبو مانع؟
هي نعم، بعد الثمان هذه.
إيه؟
يصلون الشفع والوتر.
لا بس أنت قلت لي بعد التراويح، ما فهمت كيف يعني
بعد التراويح.
الآن يصلون التراويح في المسجد؟
لا حريم هذا الحريم
في البيت يعني.
هي صلوها في البيت الآن ركعات. إيه؟ ركعتين بسلام.
أيوة.
وبعد الثمان هذه يصلون ثمان ركعات متواصلة بدون سلام.
من دون سلام. أيوة
سلام واحد في آخر في آخر الصلاة في آخر الثمان ركعات.
أي نعم.
فهذه يعني إخلاصها في ديننا بس
إن شاء الله. بشر
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. عندي من يوم الخميس الماضي الأخ أبو محمد من الجزائر بارك الله فيه سأل يقول بأنه ناوي العمرة في شعبان ويريد أن يوقعها في شهر رمضان حتى ينال الأجر العظيم المترتب على العمرة في رمضان. يقول ماذا أفعل وأنا سأذهب في العشر الأخير من شعبان. أبا محمد بارك الله فيك ويسر الله رحلتك وتقبل الله نيتك وأسأل الله جل وعلا أن يسددك وأن يوفقك في هذه العمرة. أخي الفاضل إذا وصلت أحرمت فوصلت مكة في شعبان فأنت تؤدي العمرة في شعبان حتى لو وصلت مثلا نقول الآن نفترض غدا رمضان لكن ما غابت الشمس وإنما أحرمت في اليوم الأخير من شعبان قبل غروب شمس آخر يوم منه فعمرتك في شعبان وليس في رمضان. لماذا؟ لأن بداية عمل العمرة وهي الإحرام مع النية كان في شهر شعبان. أما إذا أنت أتيت ولم تحرم ودخلت مثلا مكة ثم بعد ذلك لما دخل شهر رمضان رجعت إلى الميقات ميقاتكم أنتم وأحرمت من هناك ثم دخلت نعم تكون قد أديت العمرة في رمضان. لكن أنا أنصحك نصيحة يا أخي الفاضل وهو أنك إذا أتيت في شعبان في العشر الأخير تدخل بإحرام تدخل بإحرام وتؤدي العمرة في شعبان ثم إذا يسر الله لك رحلة إلى المدينة تمكث فيها أيام ثم تعود إلى مكة في أول يوم من أيام رمضان لا بأس أن تؤدي عمرة تحرم من ميقات ذي الحليفة اللي يسمى الآن بأبيار علي والحمد لله تحصل عمرتين عمرة في شعبان عمرة في رمضان لأنك سافرت بينهما سفرا تقصر فيه. أبو محمد من الجزائر يقول بالنسبة لمن ترك قول سمع الله لمن حمده يقول هل هذا فيه سجود السهو؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل. في الراجح من أقوال أهل العلم فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واجب وقول سبحان رب العظيم في الركوع واجب وقول سبحان رب الأعلى في السجود واجب ولذلك من تركه نسيانا أو استبدله وجب عليه السجود السهو قبل السلام. فأنت مثلا إذا قمت من الركوع بدل أن تقول سمع الله لمن حمده قلت الله أكبر ولم تأتي بسمع الله لمن حمده وإنما استمريت تسجد للسهو قبل السلام أو رفعت ولم تذكر سمع الله لمن حمده هكذا رفعت وقلت هكذا رفعت ثم كبرت إلى السجود فإنك تركت واجبا من واجبات الصلاة. في الراجح من أقوال أهل العلم يجب عليك سجود السهو قبل السلام. أما إذا تعمدت ذلك فالصلاة تبطل على القول الراجح لأن عندنا القاعدة الشرعية أن ترك الواجب أن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا تبطل الصلاة إلا إذا كان الإنسان يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية الأخرى التي ترى سنية قول سمع الله لمن حمده وسنية قول سبحان رب العظيم سنية قول سبحان رب الأعلى فلا تبطل صلاته. لكن الراجح بأن قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من الواجبات قول سمع الله لما قول سبحان رب العظيم في الركوع من الواجبات مرة واحدة قول سبحان رب الأعلى في السجود من الواجبات أيضا مرة واحدة. أم سعيد من السعودية في لقاء الخميس ذكرت بأن عندها أربعة أولاد الصغير منهم 27 سنة والكبير عمره 50 سنة تقول يعني للأسف مهملين في الصلاة خاصة صلاة الفجر وذكرت عن والدهم وتثني عليه بأنه رجل صالح من أهل المسجد ومن أهل الصلاة تريد رسالة إلى أولادها. أم سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لك أنت تؤجرين وتشكرين على هذا الحرص على أولادك رغم كبر سنهم ورغم يعني وضعهم الحالي فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صفاء نيتك وطهارة قلبك ونقاء سريرتك ورغبتك أن يكونوا أولادك من الصالحين فتؤجرين على هذه النية تؤجرين بارك الله فيك. الأمر الثاني أختي الفاضلة لا تنسيهم من دعواتك الصالح احرصي على أن
تكثر لهم من الدعاء، وأنا متأكد أنك تدعين لهم دائما، لكن من باب التذكير لك ولغيرك لا تنسوا أولادكم من الدعاء، ادعوا لهم خاصة في السجود بأن الله عز وجل يقر أعينكم بصلاحهم. ولذلك الدعاء للأولاد خاصة من الوالدين مستجاب بإذن الله جل وعلا، فادعي لهم في صلاتك وخارج صلاتك، وحاولي قدر المستطاع أن يسمعوا أحيانا بعض دعائك لهم، فإن لهذا تأثير نفسي على الأولاد لما يسمعون الوالدة تدعو لهم، الوالد والوالدة يدعون لهم بالصلاح ويدعو لهم بالاستقامة ويدعو لهم بالحفظ، لا شك بأن هذا سيؤثر في نفوسهم. الأمر الآخر بالنسبة لهؤلاء الأولاد الذين بلغوا يعني سنا متقدمة، فإن الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. لاحظوا، وإقام الصلاة، فالصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. ثم قال: وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله جل وعلا أمر بالصلاة جميع الأنبياء، ما من نبي إلا وأتى بهذه الصلاة. ولذلك آدم ونوح وإبراهيم إلى محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله على جميع الأنبياء، كلهم أتوا بالصلاة. يقول إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. قل جل وعلا عن موسى قال: واجعلوا بيوتكم قبلة قبلة وأقيموا الصلاة. وعيسى عليه الصلاة والسلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأكمل الأنبياء في هذه الصلاة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عز وجل من عظم هذه الصلاة ومن مكانتها وقيمتها عند الله عز وجل ما فرضها عن طريق جبريل كبقية الشرائع، وإنما فرضها مباشرة حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه وصوت ربه جل وعلا في ليلة المعراج، ففرضها عليه في أول الأمر 50 صلاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم الصلاة ومحبة الله للصلاة. ثم خففها الله رحمة بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلى 5 صلوات. قال تعالى: هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولذلك كل صلاة 10 صلوات. نحن الآن نصلي الفجر صلاة واحدة، هي 10 صلوات، الظهر 10 صلوات، العصر 10 صلوات، المغرب 10 صلوات، العشاء 10 صلوات، 50 صلاة نصليها ولله الحمد. هذا فضل الله وجود الله وكرم الله تفضل بها على هذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصلاة شأنها عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها ودعا إليها، ولذلك ما بنيت المساجد إلا لأجل إقامة الصلاة. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ولذلك الصلاة خير، الصلاة أفضل موضوع، الصلاة خير. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا: وأقم الصلاة أقم الصلاة لذكري. وقال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. لذلك الصلاة طمأنينة وراحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. الإنسان إذا صلى وركع أتي بذنوبه، جاءت الملائكة بذنوبه فوضعت على ظهره، فإذا ركع وسجد تناثرت عنه الخطايا والسيئات، فيخرج من الصلاة نقي طاهر، يخرج من الصلاة زكي بإذن الله جل وعلا، قد زكاه الله عز وجل وطهره ونقاه. ولذلك الصلاة كلها خير. ولذلك ربنا جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، الأصل في خلقنا أن نعبد الله جل وعلا، هذا هو الأصل. ولذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن خطورة ترك الصلاة من خلال العقوبة. ولذلك نحن دائما إذا أردنا أن نعرف خطورة العمل ننظر إلى إلى عظم العقوبة، فكلما عظمت العقوبة دل هذا على ماذا؟ على أن العمل خطير. يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء: غي واد في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون ما يصلون الفجر، يأخرون عن الوقت وشيء من هذا، توعدهم الله بويل. قال بعض العلماء من علماء السلف: ويل واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره، يذوب من حره، هذا موعد تارك الصلاة. قال جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نعوذ بالله، قالوا: لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة سماها الله إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالله عز وجل سمى الصلاة إيمان، وترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. والسؤال: ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان لا يصلي؟ هل الإنسان خلق في هذه الدنيا ليأكل ويشرب ويلهو وينام ويلعب ويلهو ويتمتع؟ هذه تشترك فيها كثير من المخلوقات اللي ما كلفها الله عز وجل. يوجد مخلوقات ليست محل للتكليف، تأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتتناسل وتتناكح وشيء كثير. ولذلك الله عز وجل ميز الإنسان بهذا التكليف. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مكرم، ولذلك الله عز وجل أمنه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الصلاة أمانة. كيف الإنسان يأتي يوم القيامة؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. أول سؤال للعبد المسلم يوم القيامة: وين صلاتك؟ أين صلاتك؟ فإن كان من أهل الصلاة فنعمه خير يلقاه، يأخذ كتابه بيمين. وأما إذا كان من غير أهل الصلاة والعياذ بالله فموعده سقر، كما توعد الله عز وجل تراك الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ترك بعض الصلوات دليل على النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمنافقين كان يختبرهم في صلاة الفجر، يقول: أين فلان؟ أين فلان؟ فإذا قالوا ما صلوا معنا الفجر علم بأنهم من المنافقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الصلاة نعمة من نعم الله، الصلاة نعمة لك لا عليك. كيف الآن رجل عمره 50 يتهاون في الصلاة، عمره 27 يتهاون في الصلاة، عمره 15 يتهاون في الصلاة؟ كيف يتهاون أبو 15 في الصلاة؟ كيف يتهاون وهو يعرف بأن هذه الدنيا محطة صغيرة وقصيرة سينتقل فيها إلى دار أبدية سرمدية يعيش فيها أبدية الله جل وعلا، إما في جنة وإما في نار. أسأل الله أن يحرم وجوهنا وجوهكم على النار. الصلاة شيء عظيم، ولذلك أنا ما أدري، سبحان الله العظيم، أحيانا أقول يعني هل الإنسان فعلا يعتقد بأن هذه الحياة فقط للهو واللعب وكذا؟ الصلاة هذه والله ما تأخذ من وقت الإنسان إلا جزء يسير جدا، ودائما في البرنامج أذكر يعني حسابات ما تأخذ من وقت الإنسان شيء. الآن بعض الناس يسمح لنفسه يجلس الساعات الطوال على اللهو، ما عنده مشكلة، ساعة ساعتين ثلاثة ما عنده مشكلة، لكن إذا قالوا له صلي احتوشه الشيطان، شاف إنها ثقيلة، صدق الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله أن يفتح على قلوب أولادك، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب جميع المسلمين، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يدلنا على ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. طبعا أطلت شوي لأن الأخت طلبت مني نصيحة لها والأولاد، طبعا ليس لها فقط بل لجميع من يشاهدني. أم سعيد أيضا تقول: عندي بنتين، واحد تزوجها ولد خالها، واحد ولد عمتها. تقول: للأسف يعني إخوان أزواجهم يدخلون عليهم ويزعلون إذا تغطوا عنهم، وإذا مثلا ما جلسوا معهم
يعني تريد أيضا نصيحة في مثل هذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب على الناس جميعا أن يخضعوا العادات والتقاليد لشرع الله عز وجل، وأن يجعلوا العادات والتقاليد تابعة للشرع، للشرع تابع للعادات والتقاليد. عجيب أمر الناس. نحن الآن الله عز وجل أمرنا بطاعته وبطاعة نبي عليه الصلاة والسلام، فللأسف الشديد الآن بعض الناس يقول لك والله عاداتنا وتقاليدنا. طيب عاداتك وتقاليدك إذا صادمت النص القرآني وصادمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ماذا؟ تقدم ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم تركوا شيء من أمور الدنيا كان لهم فيه نفع، قالوا طواعية الله وطواعية رسوله مقدمة على طواعيتنا. والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدث أمام أصحابه عرب كانوا يدخلون على النساء ويدخلون على كذا ويسلمون ويصافحون ما عندهم مشكلة، فقال النساء قال لا تدخلوا على النساء. الصحابة كلهم سمعا وطاعة يا رسول الله. ثم قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني الحمو أخو الزوج، هل يدخل على زوجة الأخ؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الحمو ما يشك فيه، هو داخل البيت داخل طالع، ولذلك ما حد ينقده ولا حد ينظر إليه. قال الحمو الموت. ولذلك يجب على الناس أن يلتزموا شرع الله عز وجل، وهذا شرع الله. وما الفائدة لما تدخل على زوجة أخيك؟ وش الفائدة؟ حتى لو الآن يعني قلنا بصفاء النية وطهارة القلب وإن شاء الله الأمور طيبة وهذا اللي نحسن الظن فيه، نحسن الظن بالناس جميعا، لكن وش الفائدة إذا الآن عندك أمر وسلم وعندك عادة تقدم ماذا؟ ولذلك قولي لبناتك يثبتون ويصمدون على ما هم عليه. ويجب على الناس أن يتعلموا شرع الله ودين الله عز وجل. الأعرابي كان يأتي من البادية ما يفقه شيء، فلما يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على العين والرأس ولا يمكن أن يتزحزح ويثبت عليه ويستمسك به ويستقيم عليه، لأن الله تعالى أمر بذلك. الله ما يأمرنا إلا بخير، النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمرنا إلا بخير. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. الآن بعض الناس يقول لك المطاوعة فرقونا وشتتوا كذا ومو صحيح الكلام هذا. هذا في أنا عندي قضايا طلاق سببها مثل هذا الدخول، قضايا مشاكل ومصائب سببها مثل هذا التساهل، الدخول على النساء، الاختلاط اللي بين الأسر، وزرعت كراهية وكرست حقد وأثارت مشاكل. ولذلك الله عز وجل ما يأمر إلا بما هو خير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر إلا بما هو خير. والله لو لم نفقه ماذا قال عليه وسلم؟ لا وجب علينا الاستسلام. فقول المثبتون وعلى أزواجهم أن يكون لهم دور قوي فيها. ويقول الإخوان والله أنا أمرت زوجتي بهذا، لو ظهرت الزوجة متغشية مثلا بوجود الزوج ما في مانع تخدم إخوان زوجها بوجود الزوج، ما يخلو بها، ما في بأس. أما يدخل عليها لوحدها أو والله يجلس معها ويسولف معها ومزح وكلام، هذا محرم في شريعة ولا يجوز، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد من عمان تقول عندها ولد تقريبا عمره 30 سنة، عنده حساسية شديدة جدا، يأخذ إبرتين في السنة. تقول العام الماضي لما أخذ إبرة وخرج أصاب زي الغثيان، إغماء أو شبه إغماء. تقول تناول ماء قليل ورش على وجهه، تقول يعني خشية أن يغمى عليه. يقول أنا ما قصدت الفطر لكنني شربت. أم أحمد الله يشفي ولدك ويعافيه ويكتب أجره يا رب العالمين، قولي له يقضي هذا اليوم بارك الله فيك، لأنه قصد الشرب فهو لم يكن ناسيا وإنما قصد ذلك. وبعدين يا أخت الفاضلة بالنسبة لابنك الحمد لله مريض هو، يعني في مثل هذه الحالة لما يتعاطى الإبرة اللي يعطون هي تحت الجلد كما ذكرت وتسبب له غثيان تسبب له شيء، هو مريض له الحق أن يفطر ابتداء، يعني فإذا قال له الطبيب أفطر يفطر. أما إذا كان يتحمل الحمد لله يواصل صومه، وهذه ليست من المفطرات بالنسبة لإبر الحساسية بالمناسبة اللي يأخذها اللي الصائمين، هذه ما تفطر بارك الله فيكم. ولذلك أقول لابنك يقضي هذا اليوم. عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يقول يعني يوجد بعض الشباب وبعض الكبار للأسف يقول يقدمون صلاة المغرب قبل الأذان بخمس دقائق علشان المباراة. يقول إذا علمناهم قالوا لنا أنتم إذا جينا نصلي قلتونا لا، وإذا ما صلينا قلت لا. عبد العزيز الله يرضيك، أولا الله عز وجل حدد مواقيت لهذه الصلوات، قال تعالى إن الصلاة إن قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا لازما موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. ولذلك الآن أسألك سؤال، الآن هؤلاء اللي يقدمون الصلاة في رمضان يقدر أحد منهم يفطر قبل خمس دقائق وشوف الشمس؟ ما يقدر. ليش؟ لأنه يعلم بأن وقت الإفطار هو بعد غروب الشمس. كذلك الصلوات ما يجوز أن الإنسان يصليها قبل الوقت، ما يجوز إلا في حالة السفر لمن جمع بين صلاتين، أو في حالة الحضر إذا كان هناك مطر شديد مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما والله علشان مباراة يقدم الصلاة خمس دقائق، هذه مصيبة هذه. وقضية والله أن هي المسألة ليست والله مساومة، يما تسمحون لنا ولا ما صلينا، وش الكلام هذا؟ هذه علاقتك مع ربك، لا أنت عبد العزيز ولا أنا ولا أحد، ولا حتى ولا أحد من البشر أن والله الآن يملك أن يقدم دقيقة أو شيء من هذا القبيل. ما نملك، يا ليت نملك والله. لو عندنا دليل كنا لهم صلوا مو قبل خمس دقائق. فقضية المساومة هذه يدل على أن المسألة مسألة صلاة عادة، هي بصلاة عبادة. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وهل معاملتهم مع الله اللي على العرش استوى ما هو معاملتهم معنا؟ صلوا ولا ما صلوا في النهاية وين؟ اللي حاسبهم ربي، مو بنا اللي حاسبهم، ولا أنت ولا المفتي ولا القاضي ولا ولي الأمر، اللي حاسبهم ربهم جل وعلا. ولذلك الإنسان لما يجي يصلي لازم يعرف شروط الصلاة. أعظم شرط من شروط الصلاة الوقت. الإمام مالك رحمة الله عليه جعل في أول كتاب الموطأ لعظم الشرط الوقت بالنسبة للصلاة، فقل لهم بلين وبرفق، قل يا جماعة الخير أنا ما أملك لكم هذا، يا ليت نملك والله، كان عطيناهم فتوى جاهزة، بس ما نملك. قل لهم الكلام هذا وقل لهم بارك الله فيكم، حتى لو أخروها شوي أحسن. الآن كم الشوط يا عبد العزيز؟ 45 دقيقة أظن، ها 45 دقيقة يا أخي. إذا حب والله قالوا والله حنا مشغولين بالمباراة، أقل شيء يعني يصلي قبل العشاء، يعني عنده وقت الآن 45. أعتقد ما أعتقد أنا ما أدري إذا كان في مباراة مثلا في وقت الأذان، يعني مع الأذان قلنا 45، باقي نصف ساعة عن أذان العشاء في التقدير هذا. مع أن الله عز وجل نهى عن الإنسان أن يشغل عن ذكر الله شيء، وش يفرق عنده؟ وش اللي مثلا يصيبه إذا صلى سبع دقائق وإذا راح من المباراة سبع دقائق؟ هل قال هذا بعضهم لو جاه حصر سامحوني ويبغى الحمام راح الحمام قعد لربع ساعة ما عنده مشكلة، ليش محصور؟ لكن الصلاة يقعد يلعب فيها بالطريقة هذه. جزاك الله خير يا عبد العزيز، لكن تلطف مع الشباب. عبد العزيز يقول موطأ مالك ويعني الترغيب والسنن، بقية السنن، يقول هل يوجد في أحاديث مثلا ضعيف وموضوعة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، والله الحديث عن هذه المسألة طويل جدا، وأنا اليوم أخذت حقيقة يعني وقت طويل في الإجابة على موضوع الصلاة. عموما عندنا صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، كل ما فيه صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأنه اشترطوا الصحة. عندنا بقية مثلا السنن، بقية مثلا المسانيد لم يشترطوا وإنما أسندوا، ولذلك تجد لهم مثلا المسلم أبو داود رحمه الله يقولون إذا سكوته عن الراوي أو عن الحديث هذا تحسين له، هذا منهج. هذه المسألة تحتاج إلى كلام طويل، لأن هؤلاء العلماء وضعوا قوانين ما يمكن لعامة الناس، ما يمكن حتى لبعض المثقفين أن يفهموا هذه، لأن قوانين لكتبهم لهذه الأسانيد. فيوجد في الترغيب والترهيب يوجد أحاديث موضوعة أو ضعيفة وحكم عليها نفس المنذري. عندك سنن أبي داود يوجد لكن قليل الموضوع، إنما فيه الضعيف. سنن أبي داود سنن الترمذي وهكذا بارك الله فيك. وهذه لعل إن شاء الله يأتي لها وقت أطول للحديث. عبد العزيز يقول يعني بعض الدكاترة مثلا في الجامعة يأتي بطرف مثلا من القرآن أو يركب شيء على، يعني هل هذا جائز؟ هو ذكر طبعا عبد العزيز يقول لما يدخل الدكتور يشوف الطلاب مشغولين يقول إن البقرة تشابه علينا، ويذكرون في هذا موقف لمتقدمين. عبد العزيز بارك الله، هذا يسمى اقتباس، والاقتباس على نوعين: اقتباس ممنوع واقتباس يعني مأذون فيه. الاقتباس الممنوع هو أخذ الاقتباس النص القرآني وتوظيفه في غير محله وفي غير مكانه، أو توظيفه فيثير يعني يثير مثلا شيء من الكراهية أو يؤدي إلى غير المقصود، هذا محرم ولا يجوز. يعني يأتي شخص مثلا إلى آية قرآنية مثلا سلام عليك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فينزلها على مسلم عاقل وكذا، ماذا تتصور؟ يعني أو الله سلام على من اتبع الهدى، على صديقه صار بينه وبينه ملاحاة وقال سلام على من اتبع الهدى، وتعرف سلام على من اتبع الهدى يعني سياقها معروف، هذا غلط. أحيانا قد يأتي مثلا مثل الدكتور يعني سأل سؤال واختلطت الأجوبة أو كذا، قال إن البقرة تشابه علينا، يعني اعتقد وهذا قال بها بعض السلف، اعتقد بأن هذا لا يقصد امتهان القرآن ولا كذا، وهذا نوع من أنواع الاقتباس، حتى يوضع الآن سمح به العلماء كشطر في من كشطر بيت في منظومة أو في قصيدة، أو مثلا اقتباس من خلال توظيف ضمن سياق معين من باب السجع مثلا، ما في بأس بارك الله فيك. أبو أيوب من عمان يسأل عن الدعاء الجماعي، يقول بعد الصلوات الخمس المفروضة، وأيضا يقول عند خطبة الجمعة لما يدعو الإمام، وكذلك عند القبر، يسأل عن ذلك. أبو أيوب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول، نصوص كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكان عليه الصلاة يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قل عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعرفنا بالله وليعرفنا كيف نعبد الله، كيف نعبد الله، ومن جملة ذلك هذه العبادات والطاعات. فالدعاء مثلا، الدعاء جاء في القرآن وفي السنة، الأحاديث حديث الدعاء كثيرة جدا، بل هناك مصنفات في الأذكار والأدعية، كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دواوين السنة كلها بين أيدينا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا بعد كل صلاة، لم يكن عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة يدعو دعاء جماعيا أبدا، ما كان عليه الصلاة والسلام. ولم يكن أيضا في المقبرة لما يقول اسألوا لأخيكم استغفروا له فإنه الآن يسأل، اسألوا للثبات، ما كان يدعو دعاء جماعيا. ولذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الأكمل وهو الأعظم. والآن لو خيرت بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي غيره تختار من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دواوين السنة، ما حصل شيء منها. أما قضية دعاء الإمام على المنبر وتأمين المصلين، طبيعي قد يحصل توافق، قد يحصل توافق. ولذلك عندنا ضابط مهم، وأنا في ختام الحلقة، ضابط مهم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الذكر ولا في الدعاء ولا في التلبية، ها، ولا في التلبية أن ولا في التكبير أنه كان يفعل هذا فعلا جماعيا. ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مطلقا أنهم كانوا يدعون أو يذكرون أو يلبون هذه التلبية الجماعية. وأخي الفاضل أنا مثل ما ذكرت لك وقت البرنامج انتهى، لكن هذه خلاصة المسألة، وإن شاء الله بحول الله نزيدها بيان وشرح إن شاء الله في الحلقات القادمة. أم شيخة من الفجيرة اعتذر منك، كذلك أبو عمر وراشد وجابر وأبو مانع سامحوني يعني بعض الأسئلة أخذت الوقت الأجل والأكبر، لكن إن شاء الله غدا بحول الله لي معكم لقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.